قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الباب يوجد في بعض النسخ، وفي بعض النسخ ليس فيها، لأنه سيمر بنا إن شاء الله. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجود هذا الباب في بعض النسخ دون بعض، على حسب النسخة التي بين يدي نسير عليه إن شاء الله، وسيأتي إن شاء الله الكلام على صفة عيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لا أخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله تعالى عنها مغشيا علي، فيجيء الجاي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا، وما بي جنون وما هو إلا جوع. قتيبة بن سعيد مر بنا أنه ثقه شيخ للأئمة السبعة إلا ابن ماجه، فيروي عنه بواسطة حماد بن زيد وأيوب هو السختياني ومحمد بن سيرين رواته ثقات. كنا، أن يقول محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك، كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه عليه ثوبان ممشقان. مر بنا الكلام على معنى الثوب في كلام العرب، وأن كل ما يلبس ممشقان أي مصبوغان بالمشق، وهو نوع من أنواع الصبغ، وفيه جواز صبغ الثياب. من كتان، الكتان هو نبت يؤخذ من بذره الزيت، بمعنى أن تعصر البذور تجعل زيتا، ومن ألياثه الثياب، يقول نبت يرتفع إلى نصف متر عن الأرض، فمن ألياثه يصنع الكتان، هذه الثياب التي تسمى الكتان. فتمخط، المخاط معروف، في أحدهما أي في أحد هذه الثوبين، وفي أدب أن الشخص إذا كان عند الناس لا يتمخط بين يديهم، إنما يتمخط في منديل أو في ثوب أو في غيره. فقال: بخ بخ، أصل كلمة بخ بخ بالتشديد، بخ تسمى اسم صوت، اسم صوت بمعنى أستحسن، كما تقول واه، اسم صوت معنى أتوجع. يتمخط أبو هريرة يعني يستحسن حاله الذي هو فيها ويتذكر ما مضى، وفيه أن الحال لا تبقى على حال واحدة، فالشخص في هذه الدنيا في حال تقلب. يتمخط أبو هريرة في الكتان، وهذا التفات كما مر بنا، وقال أتمخط في الكتان، لقد رأيتني، الرؤية هنا والله أعلم رؤية علمية ليست بصرية، إن قد علمت مما مضى في نفسي، وإني لأخر أي أسقط فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنبر معروف، منبر النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه من أعواد، ثلاث درجات من أعواد من خشب الغابة، كما في حديث سهل بن سعد أمر امرأة لها غلام نجار أن تأمر غلامها أن يجعل له منبرا ليكلم الناس عليه، فصنع له صلى الله عليه وسلم منبر من الخشب من ثلاث درج، ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة، فإن المسجد تحيط به حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحجرة عائشة رضي الله تعالى عنها مغشيا علي. الغشي هنا ما يحصل للشخص من فقدان الوعي. قال: فيجيء الجاي أي من الناس، فيضع رجله على عنقي أي على رقبتي، يعني حتى أفيق، يرى أن بي جنونا، يعني يرى أن في صرع، يعني فقط بسبب الصرع، وما بي جنون وما هو إلا الجوع، يعني أسقط من شدة الجوع، فيظن الظان بأني أصرع. مناسبة هذا الحديث لعيش النبي صلى الله عليه وسلم، قل النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده شيء، لو كان عنده شيء من أمور الدنيا من الأطعمة لما ترك
صاحبه يسقط مغشيا عليه.
وفيه ضيق ذات يد النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا أول ما قدم المدينة. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ فقال: أن يتناول مع الناس. جعفر بن سليمان الضبعي ومالك بن دينار ثقات، لكنه تلاحظون الحديث فيه انقطاع. ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفي، من خبز قط. قط ظرف مبني على الضم لما مضى من الزمان. ولا لحم، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع بين الأمرين، أو أنه لا يستطيع أن يشبع لا من الخبز ولا من اللحم؟ وفي أكل الخبز وأكل اللحم، وفي النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد لحما أكله ولا يكره، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم أنواع اللحم إلا الضب فتركه صلى الله عليه وسلم. إلا على ضفف، إلا على ضفف، سوى بمعنى الضفف. قال: ما شبع، هل المقصود بالشبع هو الشبع الحقيقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي هريرة في اللبن لا زال يعطيه، قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مساك. يحتمل، ويحتمل أنه ما شبع أي الشبع المعتاد وهو الثلث، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأكل ثلث لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه، فيحتمل الأمرين والله أعلم. قال مالك أي ابن دينار: سألت رجلا من أهل البادية، سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف. وفيه تفسير غريب، وأن السلف وهم حدث عهد بعربية ولم تكثر العجمة ويدخل العاجم، ومع ذلك ربما في بعض الألفاظ لا يعرفون معناه فيحتاجون إلى معرفة معاني هذه الألفاظ. إذن هذا هو أصل كتب غريب الحديث. سألت رجل من أهل البادية ما الضفف، فأهل البادية لم تخالفهم عجمة، عرب لم تخالفهم عجمة، فهم أعلم الناس. وفيه الرجوع إلى كل في كل علم إلى أهله وإن كان أقل من المتعلم، فيرجع لأهل البادية فيما يتعلق بعلم اللغة. يتعلم الشخص مثلا علم النحو من شخص وإن كان أقل منه علما وصلاحا وديانة وهكذا. فقال: أن يتناول مع الناس، هذا هو الضفف. قال: ما شبع إلا أن يتناول مع الناس. وتناول مع الناس يحتمل أحد أمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يشبعه من اللحم والخبز، لكنه لا يهتم بذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن إذا ضافه ضيف تكلف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الضيف فاشترى اللحم والخبز وشبع منهما، فيكون يدخل تبعا لأجل هذا الضيف لا لنفسه. ويحتمل أمر آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد ذلك، وإنما يشبع متى؟ في الولائم، إذا دعي صلى الله عليه وآله وسلم لوليمة عرس أو غيرها شبع صلى الله عليه وسلم، إذا كان قدموا لحما وخبزا شبع. مناسبة الحديث لباب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشبع. وهذا الحديث إن شاء الله سيمر بنا من حديث قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه: لم يجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غداء وعشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. سيمر بنا إن شاء الله الحديث موصول عن أنس رضي الله تعالى عنه. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما جاء في خف، الخف هو ما يلبس في القدم، يكون مصنوع من جلد وغيره، هذا هو الخف. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن دلهم ابن صالح عن حجير ابن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. هناد وكيع ثقات، دلهم بن صالح ضعيف، وحجير بن عبد الله ذكره ابن حبان في ثقاته، وذكر ابن عدي أنه مجهول. فالحافظ بن حجر رحمه تعالى قال مقبول أي عند المتابعة، فالسند ضعيف. عن ابن بريدة عن عبد الله عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن النجاشي كلمة النجاشي تطلق على ملوك الحبشة، كما أن الفرس يطلق على ملكهم كسرى والروم قيصر، فكذلك الحبشة يقال له النجاشي، واسمه أصحمة، وقد صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الغائب، وله ترجمة في كتاب ابن حجر رحمه الله تعالى الإصابة في تمييز الصحابة، فهم وإن كان لم ير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنه آمن به وصدق في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الغائب إلا على النجاشي. لماذا؟ لأن النجاشي كان يستسر بإسلامه وفي أوساط نصارى فلم يصلى عليه، فصلاة الغائب واجبة في حقه. أما التطوع بصلاة الغائب فليس لذلك أصل صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه قبول الهدية من الملوك، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويكافئ عليها. النجاشي من أهل الكتاب، إذا نقول فيه هدية أيضا قبول الهدية من أهل الكتاب. لعلكم تذكرون ما مر لي النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هدية مشرك إلا إذا كان محاربا، أما المشرك غير محارب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هديته ويقبل دعوته. إذا كان النجاشي رضي الله تعالى عنه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، فنأخذ منه هدية الكافر غير المحارب. وقد أهدى ملك أيلة بيت المقدس عاد الله عز وجل للمسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة وبردا، كما صح البخاري في حديث أبي حميد، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية الكفار غير المحاربين. وإن كان النجاشي أسلم فتكون هذه هدية مسلم، فيقبلها النبي صلى الله عليه وسلم كما قبل هدية دحية الكلبي رضي الله تعالى عن كما سمر لنا. خفين، الخفان معروفان، أسودين أي أصلهما أو لونهما أسود، وهذا الأصل في الخفاف لأنها تصل من الجلود، والأصل أن الجلد إذا دبغ يكون أسود أو يميل إلى السواد. ساذجين، اليظهر العلم أن ساذجين يعني ليس فيهما شيء، يعني لم يخالط سوادهما شيء، ويحتمل أيضا أنهم ساذجين ليس فيهما شعر. ساذج يحتمل أنه على نفس اللون، يعني ليس فيه نقوش، ويحتمل ليس فيه شعر. فلبسهما، هنا الفاء والله أعلم لأجل عطف الجمل وليست لأجل الترتيب مع التعقيد. وفيه لبس الهدية، ولا شك أن لبس الهدية يسر المهدي إذا علم بها فيبادر الشخص باستعمال الهدية. ثم توضأ ومسح عليهما، ثم توضأ ومسح عليهما، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الخفين ومسح عليهما، وفيه مشروعية المسح على الخفين. ولم ينقل عن أهل السنة خلاف في مشروعية المسح على الخفين يعني في الجملة، إنما الخلاف عن الرافضة هم اللي يخالفون في مشروعية المسح المسح على الخفين. تجد أهل العقائد يذكرون المسح على الخفين في كتب العقائد لأجل مخالفة الرافضة الذين لا يروا مشروعية المسح. قال ومسح عليهما، مسح عليهما. وكذلك أيضا في حديث المغيرة ابن شعبة كما يسمر بنا فمسح عليهما. ما صفة المسح؟ ما بينت الروايات، لم تبين الروايات صفة المسح. فهل قوله فمسح عليهما أي فمسح عليهما في وقت واحد؟ يحتمل، ويحتمل أنه مسح على اليمنى ثم مسح على اليسرى. والقاعدة عند أهل العلم، إذن هنا عندنا احتمالان، احتمال مسمع عليهما دفعة واحدة، احتمال أنه بدأ باليمين. فعندنا القاعدة أن البدل له حكم المبدل، والمسح على الخفين بدل عن الوضوء، والوضوء يستحب فيه غسل اليمنى قبل اليسرى بالإجماع على استحباب الأمر. فيقال البدل له حكم المبدل، فكما أن نغسل اليمنى يستحب أن نبدأ في القدم اليمنى فنغسلها، كذلك يستحب أن نمسح القدم اليمنى ومسح عليه. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف خلاف الحال التي هو عليها، إذا كان صلى الله عليه وسلم لابسا خفين يمسح، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يخلع لأجل أن يغسل. وكذلك صلى الله عليه وسلم كان يلبس إذا كان عليه النعال يتوضأ ويغسل قدميه، فالسنة عدم التكلف خلاف الحال التي هو عليها، لكن لا بأس للشخص أن يلبس الخفين أو يلبس الجوربين لأجل المسح، من باب الأخذ بالرخصة. لكن ليس لشخص الآن يلبس الخفين نقول الأفضل أن تخلع الخفين لأجل أن تغسل القدمين، أو يقال لشخص الأفضل أن تلبس الخفين لأجل أن تمسح عليهما، لا، السنة عدم تكلف الحالة التي هو عليها. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة عن الحسن ابن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: المغيرة بن شعبة أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، وقال إسرائيل عن جابر عن عامر: وجبه فلبسهما حتى تخرق، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكيهما أم لا. قال أبو عيسى وأبو إسحاق، هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثني يحيى بن زكريا ابن زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي، الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي، وأبو إسحاق ذكر أنه سليمان الشيباني، ورواتهم ثقات. قال المغيرة بن شعبة رضي الله أهدى دحية، هو دحية الكلبي ممن تقدم إسلامه رضي الله تعالى عنه، وكان يأتي جبريل عليه السلام على هيئته، ودحية الكلبي رضي الله تعالى عنه من أجمل الصحابة رضي الله تعالى عنه. أهدى الدحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين، وفيه هدية التابع وهدية المتعلم للمعلم، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقبل هدية ولا يردها لكنه كافئ عليها. بعض المحدثين رحل تلميذه إلى الصين، الصين بعيدة، فأتى له بهدية، قال له: إن شئت قبلت هديتك ولا أحدثك، وإن شئت رديت الهدية وحدثتك. قال: لا، حدثني. وهذا من ورائهم يخشون أن يكون عند الواحد يدخل في قلبه شيء، أو ربما يبره بزيادة علم لأجل هذه الهدية فتؤثر على إخلاصه ونيته. ويدلك على حرص السلف على أن تكون الأعمال كلها خالصة لله عز وجل، لا ينتفعون بها في أمور دنياهم، وخصوصا ما يتعلق بالعلم الشرعي، سواء كان تحديثا وتعليما أو كتابة أو نحو ذلك. ولا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من هدي غيره، لكن بعض الناس قد يشعر في ضعف أنه إذا قبلها قد يتأثر عنده الإخلاص، هذا باب آخر، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أكمل وأفضل. فلبسهما النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليهما في حديث المغيرة المشهور. وقال إسرائيل هو ابن أبي إسحاق السبيعي عن جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف عن عامر، أي عامر بن شرحيل الشعبي، وتلحظون أن الحديث مرسل لم يذكره عن المغيرة، فيكون الحديث مرسل إضافة إلى ضعف جابر. وجبة، عرفنا معنى الجبة، الجبة مأخوذة من الجب والقف، وهي ثوب يلبس فوق الثياب يكون له أكمام مفتوح من المقدمة، لكن ليس فيه أزارير، يعني لا يسكر، إنما هو مفتوح، فهو مفروج. الفروة جبة، عرفنا فرق بين الفر بين الجبة وبين العبات، العبات ليس لها أكمام، والجبة لها أكمام. فلبسهما، أي لبس النبي صلى الله عليه وسلم الجبة ولبس الخفين. قال: حتى تخرق. ما الذي تخرق؟ هل تخرق الخفان أو الخفان والجبة؟ يحتمل، فالخف يتخرق والجبة تتخرق. ونأخذ منه فائدة أن جواز المسح للخف المخرق، جواز المسح للخف المخرق. وهل كانت خفاف الصحابة رضي الله تعالى إلا مخرقة مقطعة؟ فلو قلنا خف المخرق أو الجورب المخرق لا يمسى عليه لما جاز لأكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونسمة السفر لما جاز لهم أن يمسعوا على خفافهم، لأن الأصل في خفافهم أن تتخرق لا سيما في السفر وطول كثرة المشي. لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أدكيهما أم لا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أدكي أي ذكاة شرعية أو لا، لكن تبقى الهدية من مسلم، فإن كانت في بلاد المسلمين فالأمر ظاهر، وإن كانت أيضا من بلاد الكفار فإن كانت من أهل الكتاب يقال القاعدة الفعل الصادر من أهله لا يسأل عنه، أي فعل يصدر من أهله لا تسأل هل أديت الشروط أو لم تؤديها. إذا كان من كفار لا تحل ذبائحهم، فالصحيح أيضا أن الجلد يطهر بالدباء، قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وعلى كل حال تبقى هي رواية ضعيفة بسبب الإرسال وبسبب جابر الجعفي. قال أبو عيسى، ومر بينك حينما يقول أبو عيسى ليسمى التفات، وأبو إسحاق الذي روى عن الشعبي هذا أبو إسحاق الشيباني بالنسبة إلى شيبان، واسمه سليمان، وفيه أهمية تعيين الراوي المهمل. لما قال أبو إسحاق هنا قد يظن أنه أبو إسحاق السبيعي عمر بن عبد الله بن عبيد، ويحتمل أنه غيره، فبينه الترمذي رحمه الله أنه ليس السبيعي إنما هو سليمان الشيباني. فعلى المحدث أن يبين الراوي المهمل إذا كان يلتبس أمره، فلما قال أبو إسحاق يسمى مهمل، لو قال أو قال لو قال عبد الله نقول مهمل، لكن لو قال عن رجل نسميه مبهم مبهم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حينما ذكر خف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الباب أحاديث تتعلق بأحكام النعال، والأصل أن النعال في صناعتها المادة التي تصنع منها حكم الخفاف، بمعنى أن الأصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تصنع من جلود الحيوانات، هذا الأصل فيها. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهما قباله. محمد بن بشار مر بنا أنه شيخ للسبعة: أبو داود الطيالسي، الإمام المعروف المصنف، همام، عن قتادة قال قلت لأنس: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال ليس عن المادة التي صنع منها النعل، إنما هو عن صفة صناعة النعل، وإلا المادة تصنع منها هي من الجلود. كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهما قبالان، لهما قبالان. بالنسبة للنعل ما يلبس في الرجل، في الرجل يكون من جلد أو غيره، لكن لابد أن تعلموا صفة النعال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كصفة النعال التي في عهدنا. قال لها قبالان، عندنا قبالان وعندنا شس وعندنا شراك، أن النعل يكون قطعة جلد، قد يكون طبقة واحدة وقد تكون أكثر من طبقة، إذا كان أكثر من طبقة يقول خصف، يعني يخرز بعضه على بعض حتى يكون أقول هذه الطبقات يمسك بعضها ببعض. هذا النعل عندنا الطبقة التي تكون القدم عليها يكون في مقدمتها فتحات، فيه فتحة هذه يدخل فيها القبال الحبل يكون من جلد، يجعل فيها فتحة. قال كان له قبلان يعني فيه فتحتان، فيه فتحتان يعني في مقدمة النعل، نتر النعل هذا المنديل فيها الآن في مقدمته فتحة يدخل هذا الجلد أي سير ويربط، يدخل في النعل ويربط من الأسفل، هذا قبال. القبال الثاني أيضا بعده يكون فتحة أخرى، خرق آخر في نفس النعل ويدخل فيه القبال الثاني، ويكون في ظهر النعل شس، وبعضهم يسميه زمام. ماذا نسمع بالقبال بالنعل؟ الآن فيه كم القبال؟ قبالان، هذه القبال حبال تفك تربط، يدخل رجله من تحت هذا اللي يسمى زمام أو يسمى شش، يدخل من تحت، تبقى الآن الرجل تخرج من المقدمة. ماذا يصنع؟ يوتى بالقبال الأول فيجعل بين الإبهام والذي يليه، يجعل بين الإبهام حبل الآن بين إبهام بين إصبع الإبهام والذي يليه، ثم يؤتى بهذا الحبل إلى الحبل يكون على ظهر القدم الآن الشش أو الزمام، فيأخذ الحبل يربط يربط، نأتي بالقبال الثاني يكون بين الأوسط والذي يليه، يعني الآن هذا الحبل هنا بين الإبهام والذي يليه بالنسبة لليد السبابة، ثم يترك الذي بعده يؤتى الأوسط فيكون القبال بين الأوسط والذي يليه بين الأوسط والذي يليه، ثم يربط في أي شيء في الزمام اللي يكون على ظهر النعل. هذه صفة نعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يلبس نعله وهو قائم، لأن حينما يلبس حتى ربما يسقط. هل هذه العلة الآن موجودة عندنا؟ لا، فنقول لا كراهة في ذلك، لكن بعض الناس الآن يفك الخف ويربط أو يستخدم ما يسمى بالملحقة وقد يسقط. هنا نقول السنة في حقك إذا أردت أن تلبس الخف أن تجلس، لأنك إذا كنت قائما لبست وأنت قائم قد تسقط. إذا بعض الناس حينما يلبس الخف قد يحتاج إلى ربط ويحتاج إلى ملحقة، هذا اللي يقال السنة في حقك الجلوس. أما أغلب الناس ما يحتاج إلى ذلك، لبس الخف كلبس النعل. إذا هذه صفة نعل النبي صلى الله عليه وسلم التي لها قبلة. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: حدثنا أبو كريب محمد بن الآلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. ذكر أبو كريب هو محمد بن الآلاء، وغالبا يذكر بكنيته لاشتهاره، وكيع بن الجراح، سفيان هو الثوري، عن خالد الحذاء، لأن خالد الحذاء لم يروي عنه ابن عيينة في الكتب التسعة، إنما الذي يروي عنه سفيان الثوري. إذن أي حديث يأتينا في الكتب التسعة عن خالد عن سفيان نجعله عن سفيان الثوري، لأن ابن عيينة ليس له رواية عن خالد الحذاء. الحديث عن عبد المحارث، الحديث رواته ثقات. قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلان، عرفنا القبلان، مثني شراكهما. الثني ثني الشيء هو طي بعضه على بعض، فنقول مثني شراكهما، يعني الحبل السير أو القبال الشراك كلها معنى واحد، يعني هذا الحبل يكون من سيرين ما يطوي ملفوف بعضهم على بعض بحيث يكون القبال قوي. هذا رواية مثني شراكهما، والشراك هو نفس الحبل نفس السير نفس القبال. وقيل في بعض الروايات مثنى شراكهما، مثنى يعني كل شراك يكون من سيرين، والعبارة ليس بينهما كبير فرق. إن قلنا مثنى أي هي تكون من سيرين، وقلنا مثني أي هذان السيران بعضهم مدخول يدخل في بعض لأجل عدم الانتشار، ويكون يعني صح التعبير السير مدبل، يعني السير مرتي. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه علي جرداوين لهما قبلان، قال فحدثني ثابت بعد عن أنس رضي الله عنه أنهما كانتا نعلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع مر بنا مرارا، ويعقوب بن إبراهيم حدثنا أبو أحمد الزبيري. عندكم أحمد الزبيري في بعض النسخ أحمد، وفي بعضها أبو أحمد الزبيري، وهذا الصواب أنه أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري نسبة إلى جده الزبير بن العوام رضي الله تعالى، وهو ابن لعبد الله رضي الله تعالى عنه. حدثنا عيسى بن طهمان، رواته ثقات، والحديث في صحيح البخاري. أخرج إلينا أنس بن مالك نعلي، أخرج إلينا أنس بن مالك نعلي، وهذا النعلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه تبرك الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالأشياء التي خالطت بدن النبي صلى الله عليه وسلم واستعملها كالنعال والثياب والخاتم، فما مس بدن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبركون به. وفيه جواز إبقاء بعض مقتنيات المتوفى، يجوز للشخص إذا توفي له قريب حبيب عزيز لا بأس أن يقتني بعض المقتنيات الخاصة به من ثوب أو غير من الأشياء اليسيرة، ويجعلها عنده كما يقول البعض من باب الذكريات، لا بأس. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلون ذلك كما في هذا الحديث. نعلي. وفي هذا الحديث والذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال، وكان يلبس الخفاف، بل النبي صلى الله عليه وسلم حث على لبس النعال، قال استكثروا من النعال، فلا يزال الرجل راكبا ما انتعل، يعني راكب يعني كأنه راكب لأنه ما يحصل له أذى بخلاف الحافي، فالأصل هو الانتعال. ولعل يشير لهذه المسألة إن شاء الله. جرداوي، الجرداء التي أي ليس فيهما شعر والله أعلم، جردوين أي ليس فيهما شعر، وهي النعال السبتية التي تستمر بنا إن شاء الله في الحديث الذي بعده. وحينما يقول جردوين هذا يدل على أن النعال كانت من الجلد، كانت من الجلد المدبوغ. قال لهما قبالان، مر بنا معنى القبالين. قال فحدثني ثابت، فحدثني ثابت، القائل هنا هو عيسى ابن طهمان ثابت البناني. قال بعد، تلاحظون أن الداء مضمومة، وهذه الضمة ضمت بنا، فعندنا قبل وبعد، والجهات الست تارة تعرب وتارة تبنى، فتبنى إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه، يعني هو محذوف لكن اللفظ منوي بمعنى النظر إلى معنى المعنى، فهنا تبنى على الضم كما قال ربنا تبارك وتعالى لله الأمر من قبل ومن بعده، أي من قبل غلب الفرس الروم، ومن بعد أن يغلب الروم الفرس. فهنا قال من قبل ومن بعد، يعني في غير القرآن نقول من قبلي ومن بعدي نجرة، لكنها بنيت لأن الغلب في الآية محذوف لكنه مراد ومنوي، فلذلك بنيناها. أما لو حذفناها ولم ننوي فهنا تلون، تقول قبلا وبعدا، أما إذا كان مضاف إليه موجود فهنا لا تلون لأجل المضاف، من قبل مثلا صلاة الصبح، من قبل صلاة. قال فحدثني ثابت بعده عن أنس أنهما كانتا نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية عيسى ابن طهمان عن أنس ما أخبرهم أنس، أخرج لهم النعلي، ولا شك أن عيسى هنا يروي عن أنس مباشرة، فالسند يعتبر عالي. أما أنس فلما قال ثابت البناني عن أنس فلا شك أنه في نزول، لكن هذا النزول أفاد أي شيء؟ أفاد أن هاتين النعلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن قولها النعلين بيّن أنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا إسحاق ابن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن عبيد ابن جريج أنه قال ابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية، قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. قال الترمذي حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة،
لكن بعض الشراح يقول أن الترمذي لم يروي في الشمائل عن إسحاق بن موسى الأنصاري، إنما يروي عن إسحاق ابن محمد الأنصاري، وإسحاق بن محمد الأنصاري مجهول. على هذا على قول بأنه إسحاق بن محمد الأنصاري يكون السند ضعيف، وإن كان أصل الحديث في صحيح البخاري ومسلم، لكن كلام عن السند والحديث الصحيحين. قال حدثنا معن ابن عيسى وهو ثقة، قال حدثنا مالك بن أنس رحمه وتعالى إمام دار الهجرة، قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري، سمي المقبري لأن له عناية أتني بالمقبرة، عن عبيد بن جريج، والحديث رواته ثقات إلا الكلام على الخلاف في إسحاق من هو، أنه قال ابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية. الحديث في الصحيحين أطول من ذلك، فيه أنه قال عبيد بن جريج لابن عمر أراك تصنع أربعا لا يصنعها أصحابك، يعني لا يصنعها بقية الصحابة. قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من أركان إلا ركنين اليمينيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيت الناس يهلون إذا رأوا الهلال ولا تهل إلا يوم التروية. فذكر الحديث وفيه أن النعال السبتية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم النعال السبتية فيها شر. إذن هذا الحديث مختصر من أربع أشياء كان ابن عمر يفعلها وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال لا يفعلون. حين يقول البقية يعني البقية هي نسبية. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شر. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعيني وعلمته أيضا يلبس النعال التي ليس فيها شعر. إذن النعال السبتية هي النعال التي ليس فيها شعر، يعني جلد مدبوغ وبعد الدبغ أزيل الشعر كله من على الجلد، هكذا كان نعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويتوضأ فيهما، يتوضأ فيهما في الخفين، قد يمسح عليهما، وهنا قال يتوضأ فيهما. معنى يتوضأ فيهما أي كما تعلمون أنها مربوطة، وقد يكون هناك مشقة في خلع القبالين، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويصب الماء على القدمين، فالماء يصيب أعلى القدم وأسفل القدم. وفيه جواز أن يتوضأ الشخص وهو لابس نعليه فيصب عليه، هل يقال من السنة؟ هل يقول لا والله أعلم، إنما المقصود به التخفيف وعدم المشقة، لأن في خلع النعلين مشقة كما ذكرت قبل قليل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشخص إذا أراد أن يلبس النعلين أن يجلس لأجل مشقة الربط ونحوه. فهنا في نعالنا الآن الأصل عدم المشقة، فيقال الأفضل أن تخلع ولا تتوضأ في النعلين، لأن في الوضوء في النعلين فيه إضرار بالنعلين غالبا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم راعى ذلك لأجل رفع الحرج. وفيه العمل بغلبة الظن في الوضوء، العمل بغلبة الظن في الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث توضأ وهو لابس النعلين، حصل غلبة الظن أن الماء سيصيب أسفل القدم، فلما حصل غلبة الظن أن الماء سيصيب أسفل القدم اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال فأنا أحب أن ألبسها. هل لبس قل أحب؟ النبي ابن عمر رضي الله تعالى يقول أحب أن ألبسها، لكن هل هذا من باب التعبد؟ لا والله أعلم. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفعل بعض أشياء لا يوفق عليه كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منه مثل هذه الأشياء، كما كان أنس رضي الله تعالى عنه يقول أحب الدباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. فليظهر لي والله أن هذه من الأشياء التي تتعلق بالعادات وليست من باب العبادات. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على لبس النعال فقط، ولم يخص نوعا من نوع، فيقال ما يتيسر من النعال يلبس ولبسه سنة، أما نوع معين من النعال فليس والله أعلم من باب السنة. إلا اللهم يقال السنة يعني في الجملة الأيسر والأسهل والذي ليس فيه تشبه نحوه. نعم قال هذا الأفضل. ونأخذ أيضا منه فائدة وهي لبس غالي النعال. النعال السبتية من أفضل النعال يعني غالية. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لا بأس للشخص أن يلبس النعال الغالية الفارع عند الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنة وثوبه حسنة، يعني هذا من الكبر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. أما لبس الحسن من النعال فليس من باب الكبر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أفضل النعال وهي السبتية، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية أشكل ذلك عند بعض أهل العلم، كيف يلبس النبي صلى الله عليه وسلم النعال السبتية وقد قال للرجل قال يا صاحب السبتيتين ألقهما؟ يقال النهي والله أعلم لا لأجل كونهما سبتيتين، حينما قال ألقهما لأنه يمشي بين القبور فنهوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنهي لا لأجل كون النعلين سبتيتين إنما لأجل أنه مشى بين القبور. لكن أورد البعض على ذلك إيراد، يقول ألم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يسمع قرع نعالهم؟ هذا يدل على أن العادة أن الناس يلبسون. يقول بلى صح عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا يحمل على الطرق المجعولة لمشي الناس. فالمشي في المقبرة له حالان في النعال وفي الخفاف، إن كان بين القبور هذا ينهى عنه، وليظهر لي أن النهي نهي تحريم وليس كراهة. وإن كان في طرق معدة لمشي الناس، وهذا موجود في المقابر، تجد مثلا بين القبور طرق واسعة لأجل أن يمشي الناس فيها، هذه لا ينهى عن المشي في النعال، ويحمل عليه حديث وإنه ليسمع قرع نعالهم. الفقهاء يقولون إذا حصل عليه ضرر أو مشقة يمشي على نعليه وخفيه، كان يكون مثلا فيه شوك أو شدة حر أو نحو ذلك، لكن الأصل هو حرمة المشي بين القبور في الطرق التي لم تعد لمشي الناس بالنعال، لأن هذا من باب الامتهان، امتهان القبور، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر بإلقاء النعال أثناء المشي بين القبور. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلة. إسحاق بن منصور عبد الرزاق ومعمر وابن أبي ذئب ثقات، واسمه عبد الرحمن ابن محمد ابن أبي ذئب، ما عدا صالح مولى التوأمة. مولى التوأمة امرأة اسمها مولى التوأمة، وسمي التوأمة لأنها إحدى شقاي توم. وصالح ابن نبهان من الموالي. قال ابن عدي لا بأس في روايته، يعني تغير في آخره، قال ابن عبدي لا بأس في روايته عن القدماء، يعني لا بأس في من روى عنه من القدماء، وذكر ممن روى عنه من القدماء ابن أبي ذئب. على هذا صالح فيه ضعف يسير، صالح بن أبهان من جهة حفظه وتغير، فيقال هنا السند والله لم حسن، سند الحديث حسن. عن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلا، مر بنا معنى قبلا. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفين. أبو أحمد هو الزبيري مر بنا قبل قليل، محمد ابن عبد الله، والحديث مر بنا قبل قليل، وسفيان هو الثوري. حدثني من سمع عمرو بن حريث، السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن، حينما يقول حدثني من سمع عمرو بن حريث، من هنا مهمل ولا
مبهم مبهم. فالسند السند ضعيف. يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن الله أعلم أن رؤيا أن رأى هنا رأى بصرية يصلي فينا عليه. ولما يقول ضعيف الحديث له شواهد، مثل عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سئلت عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويكون في حاجة في أهله. الحديث عند أبي داود وغير السند صحيح. أيضا الحديث شداد بن أوس النبي صلى الله عليه وسلم قال وخالف اليهود صلوا في نعالكم. فالحديث وإن كان السند ضعيف لأجل مبهم لكنه يرتقي إلى رتبة الحسن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، فيه مشروعية الصلاة في النعال، والصلاة في النعال مستحبة، وكذلك أيضا في الخفاف تستحب. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر الاستحباب ومشروعية الصلاة في النعال وأنه لا ينهى إلا في الكعبة، إذا دخل الكعبة لا يدخل بنعليه في الكعبة. يقول لا أعلم خلافا في هذه المسألة، أي استحباب صيانة الكعبة عن الدخول بالنعلين، هكذا قال رحمه الله تعالى. على هذا يستحب الشخص أن يصلي في النعلين، يصلي في الكفين، والأمر ميسور، الواحد في بيته يستطيع أن يصلي في خفيه وفي نعليه. أيضا إذا كانت النعال والخفاف نظيفة أو جديدة ولا يخشى من حصول مفسدة ونزاع أيضا لا بأس أن يصلي. فالصلاة في النعال والخفاف هي سنة مستحبة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم خالق اليهود فإنهم لا يصلون لا في نعالهم ولا في خفافهم. والمخالفة هنا تكون من باب الاستحباب ما لم يؤدي هذه إلى مفسدة. يؤدي إلى مفسدة قد يحصل نزاع وشقاق، قد يوجد بعض العوام يجهلون هذه السنة تحصل نزاع، وربما تلفظ بعض العوام بكلمة قد توبق آخرته، فلا بد أيضا طالب العلم ينتبه لهذه. مخصوفين، الخصف هو الخرس، أي تخرق النعل ويدخل فيها ما يربطها من خيط. ومتى تكون النعل مخصوفة؟ إذا كانت أكثر من قطعة، إذا كانت أكثر من قطعة جلد هنا تخصف، أما إذا كانت من قطعة واحدة فلا تحتاج إلى خصف. وفيه لبس النعال المخصوفة، واغلب الآن النعال الموجودة عندنا حكم النعال المخصوفة، لأن ليست من قطعة واحدة، تكون من عدة قطع وتكون لينة. وفيه استحباب لبس النعال اللينة، وفيه استحباب لبس النعال التي تقي الرجل، لأن كل ما كانت مخصوفة كانت أكثر من طبق كانت أقوى، فإذا كانت أقوى كانت أكثر صيانة. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. قال الترمذي حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد نحوه. إسحاق بن موسى الأنصاري، مر بنا الخلاف هل هو إسحاق بن موسى الأنصاري وهو ثقة أو إسحاق ابن محمد الأنصاري وهو مجهول، لكن ذكر الرواية الأخرى التي هي حد قوله قتيبة عن مالك عن أبي الزناد. حتى لو فرض أن إسحاق هو ابن محمد عندنا الرواية الأخرى متابع له، هو معن ابن عيسى. وما حد قوله حدثنا مالك إمام دار الهجرة ابن أنس عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. والحديث رواته ثقات إلا الكلام على إسحاق بن موسى هل هو ابن موسى أو ابن محمد. قال عن الأعرج، فيه جواز ذكر العيب واللون إذا لم يكن على وجه التنقل، إذا كان من باب التعريف يجوز أقول فلان الأعرج القصير الأحول أعمش نحو ذلك، وهذا كثير في تراجم المحدثين لأن اشتهرت وعرفوا بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة. لا، هذه ناهية، وهل النهي على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة؟ ليظهر الله أعلم أنه على سبيل الكراهة، لأنه من باب الأدب، والأصل في الأدب إذا كان النهي إذا نهي في باب الأدب الأصل فيه الكراهة، وإذا أمر في باب الأدب فالأصل الاستحباب. لا يمشين أحدكم، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والحكم عام للأمة، ويخاطب الرجال وكذلك النساء، وكذلك أيضا الحكم يتعلق بالصبيان، لكن الصبيان يتعلق الخطاب بأوليائهم. يعني عندنا قاعدة شرعية وهي كل ما نهي عن الكبير تعلق الحكم بالصغير، إن كان النهي نهي كراهة فيستحب لوليه منعه منه، وإن كان نهي تحريم فيجب على وليه منعه منه. فكل حكم يتعلق بالكبير نهي، يتعلق أيضا بالصغير فينهى عنه الصغير، لكن الأمر ليس متعلق بالصغير إنما هو بالولي، لأنه مكلف والصغير غير مكلف. في نعل واحدة، في نعل واحدة فيه لبس النعال، لكن ينهى أن يلبس الشخص نعلا واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس الشخص نعلا واحدة، وكذلك حينما ذكر النعل كذلك الخف اللي نسميها كنادر، أيضا يكره للشخص أن يمشي بكندرة واحدة في نعل واحدة. لماذا؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك: لأجل عدم التشبه بالشيطان. إذا لم يكن عندي إلا نعل واحدة ماذا أصنع؟ قال لينعلهما جميعا، أي تلبسهما جميعا، أو ليحفيهما جميعا، إما تنعل الرجلين أن تجعل فيهما نعلين جميعا، أو تمشي حافيا جميعا. والمشي حافيا أحيانا سنة، فإذا كان أحدنا ما وجد النعل هل يلبس نعل يبحث عن الثانية ولو خطوات؟ لا، يقول امسك هذه النعل حتى تجد الثانية، وحينما تمشي هذه الخطوات تنوي بها السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث فضالة بن عبيد وقد مر بنا أمرنا أن نحتفي أحيانا، نحتفي أن نمشي حفاتكم ليس دائما. فأمشي إذا ما وجدت النعل، إذا لم أجد الخف أمشي حافيا خطوات حتى أجد النعل أو حتى أجد الخف، ثم بعد ذلك ألبس. فأجمع بين أمرين: لا أقع في النهي المكروه وأعمل السنة، لكن أعمل السنة هذه احتسابا، حين أفعل ذلك يعني أحتسب أجرين: أجر عدم المشي بنعل واحد لأنه منهي عنه، وأجر الاحتفاء لأنه مأمور به. قال لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. الحديث هو منه أن هذا يكون في حال الاختيار، في حال الاختيار، لأنه قال إما يلبسهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. لكن إذا كان الشخص لا يستطيع أن يلبسهما، في بعضها على سبيل المثال الشخص مثلا يكون مثلا هناك سبب مثلا في رجله، مثلا يجرى له مثلا عملية أو فيه جبيرة أو نحو ذلك، تمنعه من لبس النعل أو تمنعه من لبس الخف. ليظهر الله أعلم أن الأمر لا يتعلق في هذه الحال لأمرين: لما قد يفهم من الحديث إن الأمر هنا في حال الاختيار وليس في حال الحاجة. الأمر الثاني أن القاعدة عند أهل العلم أن الحاجة تجعل تزيل الكراهة، يعني تجعل المكروه مباحا في حال الحاجة، تجعل المكروه مباح. والشخص الذي لا يستطيع أن يلبس خف أو نعل في أحد قدميه محتاج إلى لبس النعل والخف في القدم الثاني، فنقول الحاجة هنا أزالت الكراهة، فيمشي بخف واحدة وبنعل واحدة من غير كراهة. فهذا الحديث والله أعلم يحمل في حال الاختيار والقدرة للحاجة والاضطرار. ونأخذ منه فائدة أن الشرع والدين يتعلق في كل شيء، حتى في لبس النعال. نعم، حتى في لبس النعال يعني يتعبد ربنا عز وجل في كل شيء. قال حدثنا ترمذي قتيبة ابن سعيد، مر بنا أنه روى عنه سبعه شيخ للسبع إلا لابن ماجه فهو يروي عنه بواسطة. عن مالك قال عاني بالزناد نحوه. حينما قال نحوه يحتمل أحد أمرين: يحتمل نحو الحديث يعني نحو اللفظ، وحينما يقول لفظ نحوه ولم يأتي بإكمال السند يكون الحديث معلق، فإن كان نحوه أي نحو اللفظ السابق فالحديث منقطع في تعليق، وإن كان نحوه أي نحو السند الماضي يعني بمثله فيكون السند صحيح، كأنه قال به فيقول نحوه أي مثله والله أعلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معن قال، قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. إسحاق بن موسى مر بنا قبل قليل هل هو ابن موسى أو ابن محمد، ومر بنا أن بعض أهل العلم يرون أن الترمذي لم يروي في الشمائل عن إسحاق بن موسى، إنما روى عن إسحاق بن محمد. حدثنا معن ابن عيسى، حدثنا مالك ابن أنس عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس عن جابر، رواة ثقات عدا الكلام على إسحاق ابن موسى. وعلى كل حال الحديث صحيح وثابت، في رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل، نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله ويمشي بنعل واحد. نهى، هل النهي هنا نقول نهي تحريم أو نهي كراهة؟ نقول الأمرين، النهي هنا نهي تحريم ونهي كراهة. نهى أن يأكل قال يعني الرجل، هذا يسمى إدراج تفسير، وحينما قال يعني الرجل كذلك المرأة وكذلك الشاب وكذلك الشابة، يعني الرجل بشماله، نهى أن يأكل الرجل بشماله. لماذا نهي عن الأكل بالشمال؟ لأن الشمال اليد اليسرى الشمال للأشياء المستقدرة، يتمخط بها، يستنجي بها، يتناول الأشياء المستقدرة، فليس من الحكمة أن تأكل الطعام الطيب وتدخل إلى فيك وإلى جوفك بهذه اليد التي تتناول القاذورات، فتتناول الطعام والشراب بيدك اليمنى، فيأكل الشخص بنهى أن يأكل بشماله. متى؟ في حال الاختيار، لو كان الشخص مثلا ما يستطيع أن يأكل بيمينه لأجل عاهة دائمة أو مؤقتة في يده اليمنى يأكل بشماله، لكن الكلام في حال الاختيار لا يأكل بشماله. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يده إحداهما تمرة والأخرى قثة خيار، فأكل بهذه وبهذه، على هذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، لكن الحديث لا يصح. إذن الوارد في أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بشماله لا يصح. ما حكم الأكل بالشمال؟ هل هو مكروه أو محرم؟ اليظهر يعلم أنه محرم. الأكل بالشمال اليظهر يعلم أنه محرم وليس مكروها، فيكون نهى هنا عن الأكل بالشمال على سبيل التحريم. ما دليل التحريم؟ دليل التحريم قصة الرجل الذي كان يأكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، أي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما منعه إلا الكبر فما ردها إلى فيه، يعني حينما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع مرة ثانية أن نرفع يده إلى يده اليمنى إلى فيه، حينما أغلظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه ودعا عليه، هذا والله أعلم يدل على أنه ترك أمرا واجبا، وإلا لو كان الأكل بالشمال مكروه فقط والأكل باليمنى مستحب لم يستحق والله أعلم هذا الدعاء. أو يمشي في نعل واحدة، نهى أن يمشي في نعل واحدة، وكذلك لا يمشي في نعل في خف واحدة في حال الاختيار والقدرة. مر بنا قبل قليل أن المشي بالنعل الواحد وبالخف الواحد على سبيل الكراهة، ونحن هنا قلنا أن الأكل بالشمال على سبيل التحريم، والأكل والمشي بنعل واحدة على سبيل الكراهة، والحديث نص واحد نهى أن يأكل بشماله وأن يمشي في نعل واحدة، فيقال إما أن نجعل الحكم على التحريم في الجميع أو على الكراهة في الجميع، فكيف نفرق بين هذه وبين هذه؟ يقال يفرق بالدليل، الدليل في الأكل ورد ما يفهم منه أنه على سبيل التحريم، أما في النعل فلم يرد دليل، فيبقى أنه من باب الأدب، والأصل في الأدب النهي على الكراهة كما ذكرت قبل قليل. لكن يشكل أيضا أنهما الآن في سياق نص واحد، يقول لا يمنع، دلالة الاقتران لا تدل على التسوية في الحكم، حينما يقرنان بأمر واحد في نص واحد لا يدل هذا على السوى في الحكم، فربنا عز وجل يقرن أحيانا الواجب بالمباح، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد، أمر بأمرين في نص واحد، جعلنا أحدهما الأكل مباحا، وجعلنا أيضا أداء الزكاة وهو وآتوا حقه جعلناه واجبا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإحفاء اللحية بنص واحد، وجعلنا إحفاء اللحية على سبيل الوجوب والأخذ من الشارب على سبيل الاستحباب، مع أن النص واحد بدلالة نصوص أخرى، فيقال دلالة الاقتران لا تدل على الاستواء في الحكم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا قتيبة عن مالك حا وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولاهما تنعل وأخراهما تنزع. مر الكلام على هذا السند ورواته ثقات إلا بخلاف من في إسحاق بن موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتعل. إذا هنا شرطية غير جازمة. إذا انتعل يعني إذا أراد أن ينتعل. إذا انتعل أي إذا أراد كما في قوله إذا دخل أحدكم الخلاء أي إذا أراد أن يدخل الخلاء. إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى فليبدأ باللبس باليمنى. وفيه أمر وهذا الأمر على سبيل الندب والاستحباب لأنه من باب الأدب. فليبدأ باليمنى أي يبدأ يلبس اليمنى النعل اليمنى وكذلك الخف يلبس الخف اليمنى يلبس الخف الأيمن. وإذا نزع أي إذا خلع تعقى النزع كما مر بنا نعالهم تحتاج إلى نزع وإلى حل ليست كنعالنا. وإذا نزع أي فك القبالين أراد أن يترك النعل قال فليبدأ بالشمال يلبس أولا البداءة تكون بالبداءة باليمنى ثم اليسرى في الخلع لا تكون البداءة باليسرى أي بالشمال ثم اليمنى قال فلتكن اليمنى أي القدم اليمنى أولاهما تنعل أولاهما تلبس في النعل وفي الخف وأخراهما تنزع يعني آخر ما تخلع هي اليمنى أول ما يلبس اليمنى وآخر ما يخلع اليمنى وهذا من باب إكرام اليمين. وتأملوا حالنا في باب لبس النعال والخلع. الواحد لا بد في باب اللبس وفي باب الخلع لا بد أن يبدأ بأحد الخدمين لكن في كثير من الأحيان تجدنا لا نحتسب الأجر تجد واحد منا يأتي حينما يريد أن يخلع عليه يخلع من غير التفات للسنة أنه يبدأ بالشمال وحينما يريد يلبس يلبس باليمين. بعض الأحيان قد ترى الشخص أنه قد حينما يلبس يلبس باليمين لكن لو سألته ما احتسب يعني غافل عن هذه السنة أو حينما يخلع يخلع يبدأ بالشمال لكن لو سألته تجده ساهي ولاهي عن هذه السنة. فلنحتسب الأجر في كل شيء لكن لا تعلم قد يكون سبب سعادة الواحد منه فلاح في الآخرة سبب سنة ربما لا يلتفت إليها. ما رأيك بقصة المرأة البغي أو الرجل يسقى الكلب هل تظنون أنه يظن أن هذا العمل اليسير سيبلغ ما بلغ؟ رجل نحى الغصن الذي فيه شوك عن الطريق فشكر الله له فأدخله الله الجنة. عمل ربما يكون لم يعبه له ولم يهتم به كثيرا لكنه من باب حساب الأجر وكان هذا العمل اليسير سببا في دخوله الجنة. أن نحتسب الأجر لأن الأمر حاصل حاصل لكن لنحتسب الأجر ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في باب اللبس وفي باب الخلع ولا نكتفي بذلك بل أيضا من نراهم حينما ندخل مع أحد أو نخرج مع أحد نحسس الناس بهذه السنة بدأت باليمين بدأت باليسار لماذا؟ قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث وابن أبي الشعثاء عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. مر بنا الكلام على هذا الحديث وعلى رواته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد الدوام والاستمرار وفيه المداومة على الطاعة وإن كانت مستحبة. يحب التيمن أي يحب البداء باليمين ما استطاع أي على قدر استطاعته في ترجله. مرة مقصود بالترجل أي تسريح الشعر وتسريح الشعر يكون تسريح شعر الرأس وتسريح شعر اللحية وتنعله أي في لبس النعلين لكن يحب التيمم في أي شيء في باب اللبس دون الخلع. وطهوره أي عبادته في الطهارة في الوضوء والغسل ويلحق به والله أعلم أيضا التيمم. وفي رواية لها وفي شأنه كله والمقصود به أي الأشياء التي تستحب فيها البداءة باليمين هذا المقصود بها الأشياء التي تستحب بها البداءة باليمين التي تكون من باب الإكرام هي التي يبدأ بها. عندنا ما يتعلق بأعضاء البدن وما يتناوله الشخص إما أن يتشترك فيه اليمنى واليسرى وهذا الكلام على شيء على الأشياء اللي يكون فيه يمين ويسار. عندنا اليدان القدمان ما يشترك فيه يعني لا بد من العضوين، يكون العمل في العضوين كليهما، فتكون اليمنى في باب الإكرام واليسرى بضدها. مثلا في باب الوضوء لا بد أن تغسل اليدين ولا بد أن تغسل القدمين، فتبدأ باليمين من باب الإكرام. في باب خلع النعال ولبس النعال والخفاف لا بد أن تلبس النعلين ولا بد أن تخلع النعلين، وكذلك هذا من باب الإكرام ستلبس اليمنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل نائل راكبا من تعال، فتبدأ باليمنى من باب الإكرام. حينما تريد أن تخلع تبدأ باليسرى، ولا بد إما أن تبدأ بأن تخلع اليسرى أولا أو اليمنى، لا بد منهما. هذا فيما يتعلق إذا كان يشترك فيه تشترك اليمنى واليسرى في العمل. كذلك مثلا في لبس الثياب، في لبس الثياب لا بد أن تدخل اليدين في الكمين أو تدخل السراويل في الرجلين والساقين. فهنا في باب اللبس، لبس الثياب لبس السراويل تبدأ بالكم الأيمن، وحين الخلع تبدأ بالكم الأيسر سواء كان في الثياب أو في السراويل، لأن اللبس باب إكرام الخلع بخلافه. أما ما لا يمكن الجمع بينهما لا بد أن يؤتى بإحدى العضوين، فأيضا ما كان من باب الإكرام يكون في اليمين، وما كان من باب الأذى يكون من باب الشمال. المصافحة من باب الإكرام، فلا يمكن أن تصافح الشخص باليمنى واليسرى، لا بد أن تصافح باليمنى أو باليسرى، فتصافح باليمنى من باب الإكرام. الدخول للمسجد لن تدخل بكلتا قدميك، لا بد أن تدخل باليمنى واليسرى، ستقدم اليمنى من باب الإكرام. في الخروج ستقدم اليسرى لأنه السوق ليس مكان مبغض الله عز وجل، وإن كان بالسوق مصده التي بيئة، لكن لا تخرج من مكان فاضي لمكان مفضول فتقدم اليسرى. حين تريد أن تدخل دورة المياه الحمام لقضاء الحاجة لا يمكن تدخل بالقدمين، ستقدم اليسرى في الدخول، وحينما تخرج منه ستقدم اليمنى. فهذه قاعدة مضطردة. قد يقول قائل هل هناك موطن يمكن أن أقدم الشمال فيهما في الدخول والخروج؟ يظهر لي نعم، يمكن أقدم الشمال في الدخول والخروج. الأماكن اللي يدخلها الشخص وهي أماكن المعصية ويخرج إلى شارع، خذ على سبيل المثال البنوك الربوية، لا شك أن الشخص قد يحتاج أن يدخل إليها لأمر من الأمور، وهي مكان ليست مستطابة، فتقدم الشمال. وإذا أردت أن تخرج خصوصا إذا كنت مثلا في السوق اللي فيه البيع والشراء أيضا اللي يظهر لعلمك تقدم الشمال. هل هناك شيء يمكن نقدم فيه اليمين والدخول في الدخول والخروج؟ اللي يظهر لي نعم، يمكن أن يضرب مثال لذلك في الدخول إلى الكعبة، تقدم اليمنى حينما تدخل إلى الكعبة، وكذلك الدخول إلى الحجر، لأن الحجر أيضا هو من الكعبة، ستة أو أذرع أو سبعة أذرع من الكعبة. وكذلك إذا خرج الشخص من الكعبة خرج من الحجر أيضا ظهر يقدم اليمين، لأنه سيخرج إلى المسجد وهو مكان فاضل. فيمكن أيضا هناك بعض الأماكن يمكن تقدم فيها اليمنى في الدخول وفي الخروج، ويبقى هذا هو اجتهاد، قد يصيب الشخص فيه وقد يخطئ، فإن أصابها فضل الله عز وجل، وإن أخطأ فأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبلان، وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا محمد ابن مرزوق أبو عبد الله الباهلي قال عنه الحافظ صدوق له أوهام قال حدثنا عبد الرحمن ابن قيس أبو معاوية وضعفه شديد كذبه أبو زرعة وغيره حدثنا قال حدثنا هشام ابن حسان وهو ثقة عن محمد وهو ابن سيرين وهو أيضا ثقة مولى أنس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلان. قبلان مر بنا معنى القبالين وأنهما سيران تكون في فتحة النعل، يفتح في النعل فتحة ويجعل هذا القبال ويربط في الأسفل عقدة ثم يربط إلى الشراك، وأذكرها الآن مثال عملي حتى الصورة تتضح أكثر إن شاء الله. الله أنه حينما مر بنا ما تبين لكم جيدا صفة النعل. طيب في نهاية بعد انتهاء الحديث إن شاء الله أذكر صفة. وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأول من عقد عقدا واحدا، عمق العقد، لأن القبال يعقد بالشراك وليسميه البعض الزمام اللي يكون على ظهر القدم، إذن هو حبل يعقد. عثمان رضي الله تعالى عنه الحديث ضعيف، ولبس النعل أصل اللبس عبادة، أصل اللبس عبادة،
لكن صفة النعل وهيئة النعل لا تعلق بها عبادة، لأنه من أمور العادات. فلذلك حتى النعال السبتية الصوب أن اللبس ليس من باب التعبد، إنما هي من الأمور المباحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من النعال، ولم يأمر أمته بنعل معين. فنوع النعل لا يتعلق به سنة، إنما السنة تعلق في الأصل وهو لبس النعل. فيقول أن عثمان رضي الله تعالى عنه جعل قبالا واحد، والآن تغيرت أيضا، قد لا يكون للنعل قبال مطلقا، وهو أيضا كان موجود عند المتقدمين نسبيا، وهو ما يسمونه المداس. ما كل قبال، يعني الشخص يدخل قدمه فيه ويدسه فيه دسا، وموجودا عندنا بعض النعال ليس لها قبال، تجدها مغطاة من الجانبين والشخص يدس قدمه فيها دسا. وعندنا أيضا الأشياء قد يكون نوع من القبال، وهي اللي يكون أصبع، لكنه ليس هو بهذه الصفة، يعني ما في أصبع، هو قريب من القبال، لكنه يعني هذا الحابل اللي يكون من المثني. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تلاحظون أن النعل يكون مثني على أصبع الإبهام، يعني في حلقة دائرية يدخل بها الإبهام، هذا ما كان معهود عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي خيط من هذا الحبل إلى النعل، إلى جانب النعل، هذا هو موجود، اللي هو الخيط، وأيضا اللي هو على الجانبين اللي هو القبال، هذا موجود. فهو من هنا أي الحبل أو السير إلى إلى الزمام، هذا له أصل. فعندنا أم أصبع الآن يسمى نعال أم أصبع، ليست هي نعل النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال النعال بعد النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت وتغيرت، ولا بأس، لأن من أمور العادية وليست من الأمور التعبدية. التعبد هو أصل الانتعال، هو الذي يتعبد الله عز وجل بلبسه. فلو أن الحديث ثابت وصح عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه غير، يقال هذه من الأشياء التي لا يتعلق بها في صفتها تعبد. فلو ثبت أن عثمان لبس قبالا واحد أو كان في نعله قبال واحد، فالأمر على جواز، لأن هي صفة النعل ليست من الأمور التعبدية. آتي إلى صفة لبس النعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صفة القبالين. الآن عندنا القدم، هذه القدم أسفل النعل اللي يكون عليه القدم، أسفل النعل اللي يكون عليه القدم، هو نفترض أنه هذا أسفل النعل، يجعل فيه خرق من هنا، ثم يجعل خرق ثاني، ويدخل القبال، والقبال يكون من سيرين مفتول، يعني مجموع بعضه إلى بعض حتى يكون أقوى. فإذا خرق هنا سيخرج القبال من الأسفل، يعقد عقدة على، حتى إذا ربط ما ينفك، يعقد عقدة من هنا وعقدة أيضا من الثاني. الآن أصبح عندنا في طرف النعل من جهة الأصابع عندنا قبلان، أو عندنا سيران، يأتي بهذا السير، هذه النعل يأتي بهذا السير اللي هنا، يجعل الآن السير هنا ويجعله بين الإبهام والتي تليها، بين إبهام الرجل والتي تليها، ويكون الآن أيضا هنا على في وسط النعل من جهة ظهر القدم فيه قبال هنا، والبعض يسميها الزمام السير، هذه الصفة. فيأتي إلى هذا القبال فيقوم بجعله بين الإبهام وبين الأصبع الذي يليه، ثم يمره على ظهر القدم حتى يأتي إلى هذا القبال أو هذا الزمام اللي في الظهر، يدخل من تحته ثم يربطه بين الأصبعين، ليس فيه، يأتي إلى الأصبع الأوسط والذي يليه وهو البنصر، الأصبع الأوسط وهو الذي يليه البنصر، فيأتي بالقبال ويجعل بين الأصبع الأوسط وبين البنصر، ثم يأخذ هذا القبال ويقوم بربطه في الزمام في الأعلى، فهنا تمسك النعل ولا تستحين المشي. إذا أراد أن يخلع لا بد أن يقوم بفك الزمام القبالي، لا بد أن يفك القبالي. يقول عثمان رضي الله تعالى عنه اتخذ قبالا واحدا، إن صح الحديث، والحديث ضعيف، إن كان ورد من غير هذا الطريق يقال الأمر ليس على سبيل التعبد، لكن يقال والله أعلم في أي مكان يضعه، يحتمل يضعه والله أعلم بين الوسطى والتي تلي الإبهام، يعني يكون هذا يكون أقرب إلى نصف القدم. هذه صفة نعل النبي صلى الله عليه وسلم.